بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب العبد يتزوج بغير إذن سيده. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الموضوعات المتعلقة بالنكاح، وخاصة في ما يتعلق بالأمور المنهية عنها. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي الكلام على العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك، وانتهينا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص الله له وأذن له أن يتزوج بأكثر من أربع، وأنه عليه الصلاة والسلام توفي وتحته 9 نسوة، وأنه دخل ب11 امرأة، 2 ماتتا قبله صلى الله عليه وسلم، وهما خديجة بنت خويلد أم ولده عليه الصلاة والسلام، وزينب بنت خزيمة التي تسمى بزينب أم المساكين، وأنها توفيت قبل غزوة خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعدها صفية، ومن بعد صفية جويرية، ومن بعد جويرية ميمونة بنت الحارث، وهي آخر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد نقلنا في الدرس الماضي عن ابن حزم رحمه الله أنه أجاز أن يتزوج الرجل بأكثر من 4، بل نقل الشارح عن ابن حزم أنه أجاز أن يتزوج الرجل 9 نسوة. هذا القول منقول في هذا الكتاب عن ابن حزم. وقد لفت نظري في الدرس الماضي أحد الإخوة الذين كانوا في الدرس، فقال إن هذا ليس موجودا في كتاب ابن حزم، والعبارة التي جاءت قال: وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج 9. قال إن هذا ليس مما نقله ابن حزم، ليس مما يعني يروى عن ابن حزم. وفعلا بالرجوع إلى كتاب ابن حزم الذي هو المحلى وجدت ما نصه أنه لا يباح للرجل أن يتزوج بأكثر من 4، فقول ابن حزم يوافق قول الجمهور. واستدل ابن حزم رحمه الله بحديث بحديث غيلان الثقفي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم غيلان وكانت تحته 10 نسوة أمره أن يمسك 4 وأن يطلق سائرهن. لكن هذا الكلام يعني لا يخطئ ما قاله الشوكاني، حيث إن الشوكاني يقول وذهبت الظاهرية، فلعل هذا القول تبناه أتباع ابن حزم ولم يكن هو رأي ابن حزم. ولذلك يعني ينبغي أن يلاحظ هذا، فإن هذا القول لم يثبت عن ابن حزم وثبت عنه خلافه، لكن هل هو قول تبناه أتباع ابن حزم الظاهرية؟ ولذلك قال الشوكاني هنا وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج 9. قال ولعل وجهه قوله تعالى، يعني ولعل مستندهم، لكن ابن حزم أشار في كتابه أن هذا رأي للرافضة، رأي لبعض الرافضة، لبعض أئمة الروافض قالوا بجوازه أن يتزوج الرجل 9 وأنكره وقال إن هذا مردود وأنه مخالف للإجماع وأنه لا يعتد برأيهم، يعني الذين قالوا بجواز 9. ولهذا جرى التنويه والتنبيه إلى هذه النقطة. قال ولعل وجهه قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، ومجموع ذلك لا باعتبار ما فيه من العدل 9، هكذا العبارة، ويعني التي عندكم. وأما العبارة التي عندي قال ومجموع ذلك إلا باعتبار ما فيه من العدل 9. قال وحكى ذلك عن ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة، أو وحكي ذلك، لأننا ما عندنا نص منقول وصحة العبارة وحكي ذلك أي هذا القول وهو جواز الزواج 9 عن ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة. قال وحكي أيضا عن القاسم بن إبراهيم، يعني من أئمة الزيدية، قال وأنكر الإمام يحيى الحكاية عنه، يعني عن القاسم. قال وحكاه صاحب البحر عن الظاهرية وقوم مجاهيل، يعني لم يبين هويته. قال وأجابوا، يعني هؤلاء القائلين، يعني هؤلاء القائلين بجواز نكاح 9، قال أجابوا عن حديث غيلان الثقفي بما سيأتي من المقال، يعني إنه متكلم فيه، لكن كما رأينا أن ابن حزم رحمه الله استدل به على المنع. قال وكذلك أجابوا عن حديث نوفل بن معاوية بما قدمنا من كون في إسناده مجهولا، من كون في إسناده مجهول، يعني أن الحديث فيه ضعف. قالوا ومثل هذا الأصل العظيم لا يكتفى فيه بمثل ذلك. نعم، إيش العبارة؟ وأجابوا عن حديث قيس بن غيلان بما سيأتي، وأجابوا عن حديث نوفل بن الحارث، وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث المذكور، يعني الذي مر بنا بما فيه من المقال، أي أنه متكلم فيه ومضعف. وأجابوا عن حديث غيلان الثقفي بما سيأتي من المقال، وكذلك أجابوا عن حديث نوفل بن معاوية بما قدمنا من كوني في إسناده مجهول. قالوا ومثل هذا الأصل العظيم وهو النهي عن الزواج بأكثر من 4 لا يكتفى فيه بمثل ذلك، يعني بمثل هذه الأحاديث التي تكلم فيها، ولا سيما وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين 90 أو 11، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال: وأما دعوى اختصاصه بالزيادة على الأربع فهو محل النزاع ولم يقم عليه دليل. هذا كله استدلال لمن قال بجواز النكاح، جواز الزيادة على الأربع. وقد رأينا أن الذي عليه أهل العلم والجمهور وأئمة الفقهاء أنه لا يجوز الزواج على أربع لما جاءت من الأحاديث، وهذه الأحاديث بمجموع طرقها وشواهدها تدل على أنها تصلح للاحتجاج، كما أشار إلى ذلك الشوكاني قال: إنها بمجموع طرقها تثبت، وإنها بمجموع طرقها يصح أن تكون محلا للاحتجاج. قال: وأما قوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، قالوا: الواو فيه للجمع لا للتخير، يعني مثنى وثلاث ورباع أي 9. وبالحقيقة إن هذا يعني شيء غريب، أهل أو الجمهور قالوا إن هذه الآية تدل على التخير، يعني لك أن تتزوج 2 أو 3 أو 4، وليس لك أن تجمع هذه الأعداد، لأن الشرع لم يرد، ما عرف في الشريعة أن العطف يراد به الجمع. هذا وإن كان يسوغ في اللغة، لكن ما عندنا يعني قضية ومسألة شرعية يجيء فيها القول من الله أو القول من رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: افعلوا كذا وكذا وكذا، بمعنى اجمعوا بينها، خصوصا إذا كانت من جنس واحد، كما جاء في قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بمعنى مثنى أو ثلاث أو رباع، وليس المراد به 2 و3 و4. والذي يدل على ذلك ما جاء في سبب ورودي في سبب نزول هذه الآية، فإن سبب نزول هذه الآية كما جاء في صدرها أن الرجل كان يوصى له باليتيمة يربيها، يكون وصيا عليها، وهذه اليتيمة يكون قد ترك لها أبوها مالا، ويكون المال تحت يده ينميه لليتيمة، فربما كان المال كثيرا، وهذا يطمع الوصي في هذا المال، ولا يريد أن يسلم المال لهذه اليتيمة بعد بلوغها وتزوجها من غيره، فيطمع فيها، وقد يرغب في الزواج منها، يعني ليس هناك رغبة أكيدة في الزواج منها، وإنما الرغبة في مالها، فيتزوجها ويضمها إلى زوجاته طمعا في مالها لا رغبة فيها. فجاء قوله سبحانه وتعالى منبها إلى أن هذا الفعل لا يجوز، وأنه لا ينبغي أن يسلكه الناس، وإنما الواجب عليهم أن يتزوجوا هذه المرأة إذا كانوا يرغبون في الزواج منها، وإلا فإن لهم أن يتزوجوا من غيرها اثنتين وثلاث وأربع، يعني على سبيل التكفير. قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. هكذا ذكر أهل العلم سبب نزول هذه الآية، أن الرجل تكون بحوزته اليتيمة، وقد لا تكون اليتيمة يعني ذات جمال تعجبه فيتزوجها، لكنه يريد أن يضم مالها إليه ويريد أن يكون المال تحت يديه فيتزوجها. فالله سبحانه وتعالى قال إن في هذا ظلما لليتيمة، لأن الزواج لم يكن عن رغبة، وربما قصر المرأة على أن يتزوج منها، لذلك نبههم ووجههم إلى أن لهم في غير اليتيمة ما يريدون، يتزوج اثنتين وثلاثا وأربعا، يعني على سبيل التخيير لا على سبيل الجمع الذي ذهب إليه طائفة الرافضة، حيث أباحوا للرجل أن يتزوج بتسعين. هو الأصل ليس له، لكن ما دام وصيا إلى أن تبلغ سن الرشد، وهؤلاء كانوا يتزوجونهن وهن يتامى ولا يتم بعد بلوغ، يعني يتزوجها وهي صغيرة، هذا معناه. قال: وأما قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، قالوا واو فيه للجمع لا للتخيير، وهذا يعني لم يسلم به ولم يرضى به الجمهور، بل قالوا الواو للتخيير. وأيضا لفظ مثنى معدول به عن اثنين، وهو يتناول، وهو يدل على تناول ما كان متصفا من الأعداد بصفة الاثنينية، أي وإن كان في غاية الكثرة البالغة إلى ما فوق الألوف، لأنك لما تقول مثنى يعني اثنين اثنين، فيشمل اثنين ويشمل أربع ويشمل ثمان إلى ما لا نهاية له، ما دام يعني العدد يقبل القسمة على اثنين. قال: وهو يدل على تناول ما كان متصفا من الأعداد بصفة الاثنينية وإن كان في غاية الكثرة، غاية الكثرة البالغة إلى ما فوق الألوف، فإنك تقول جاءني القوم مثنى أي اثنين اثنين، وهكذا ثلاث ورباع، وهذا معلوم في لغة العرب لا يشك فيه أحد. فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع، يعني بأصل الوضع اللغوي، بأصل المعنى اللغوي، على أنه يجوز للإنسان أن يتزوج من النساء اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا، وليس من شرط ذلك ألا تأتي الطائفة الأخرى من العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي قبلها. يعني إذا أخذنا بالمفهوم اللغوي وقلنا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأتين امرأتين، يعني هل لا يجوز له أن يتزوج المرأتين الأخريين إلا إذا ترك المرأتين الأوليين؟ يقول اللغة لا تدل على ذلك، وإنما المعنى اللغوي يقول لك أن تتزوج اثنتين 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 ولو جمعت مئة، وهكذا ثلاث 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 ولو جمعت مئات، وهذا لم يقل به أحد، حتى الذين قالوا بالتسعة وأخذوها من الوضع اللغوي، هؤلاء لم يقولوا بالإطلاق، لم يقولوا بالزواج بالإطلاق، وإنما حددوه. فنقول لهم تحديدكم له على أي أمر قام، ما عندهم دليل على التحديد، فنقول لهم إذا ما كان عندكم دليل على التحديد فنحن عندنا دليل على التحديد، ويجب أن يصار إليه بدلا من الإطلاق أو بدلا من الاجتهاد، لأن ما ورد فيه النص أولى مما يجتهد فيه. فالذي ورد فيه النص أن لا يزيد على أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه النهي عن ذلك. وأما أنتم فلا دليل عندكم على التحديد، وهذا مما يدل على بطلان وفساد هذا الرأي. قال: فالآية المذكورة تدل بأصل الوضع على أنه يجوز للإنسان أن يتزوج من النساء اثنتين اثنتين، وثلاثا ثلاثا، وأربعا أربعا، وليس من شرط ذلك ألا تأتي الطائفة الأخرى من العدد إلا بعد مفارقته للطائفة التي قبلها. فإنه لا شك أن يصح لغة وعرفا، فإنه لا شك أنه يصح لغة وعرفا أن يقول الرجل لألف رجل عنده: جاني هؤلاء اثنين اثنين، أو ثلاثة ثلاثة، أو أربعة أربعة. فحينئذ الآية تدل على إباحة الزواج بعدد من النساء كثير، سواء كانت الواو للجمع أو للتخيير، لأن خطاب الجماعة بحكم من الأحكام بمنزلة الخطاب به لكل واحد منهم. فكأن الله تعالى قال فكأن الله سبحانه وتعالى قال لكل فرد من الناس: أنكح ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع. وهذا طبعا لا يقول به حتى الذين قالوا بالزيادة على الأربع. ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة، يعني نحن هنا لو فرضنا قلنا إنه ما فيش عندنا نص يمنع، إذا قلنا إن الدلالة على جواز الزواج بأكثر من أربع نقول استنادا إلى البراءة الأصلية، لأن الأصل هو الإباحة دون تحديد بعدد، ولم يرد نص يحدد العدد على زعم من قال بأنه لم يرد نص. فالنتيجة إذن يجوز لكل واحد أن يتزوج ما شاء من الأعداد، لأن البراءة الأصلية تدل على ذلك. هذا الكلام كله يقوله الإمام الشوكاني على سبيل التنزل، يعني وجهه يبين لنا وجه استدلال القائلين بجواز التعدد بأكثر من أربع، لكنه رحمه الله يكر عليه بعد ذلك ويبطله ويقول: المفترض أن هؤلاء القائلين بجواز النكاح بأكثر من أربع، ما وجه الاستدلال؟ هو قوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذا نقول لهم هنا الواو للتخيير، قالوا: لا، يصلح أن تكون الواو للجمع، فإذا كانت للجمع إذن جاز للإنسان أن يتزوج تسعا. نقول لهم إن قوله مثنى معدول به عن اثنين اثنين، وهذا لا يقتصر على اثنين فقط، بل ربما يعني جاز للرجل أن يتزوج اثنين واثنين 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 إلى ما لا نهاية، وهكذا ثلاث وثلاث وثلاث. فلماذا حددتم العدد بتسعين؟ لا سيما وأن نعم هذا هم ينازعون في الإجماع، يقولون ما فيش إجماع، ما ورد إجماع حتى يحدد. إيه، ثم هو يقول لهم: إذن أنتم يلزم من قولكم هذا أن تطلقوا الإباحة. وقد يستدلون على إطلاق الإباحة بالبراءة الأصلية، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة. ف ثم يرد عليهم رحمه الله ويقول: أولا، نحن عندنا نصوص بمجموعها تصلح أن تكون دليلا، وهو التحديد بأربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثلاثة من أصحابه أن يمسكوا أكثر من أربع زوجات، هذا أول دليل. الدليل الثاني إن كلمة مثنى وثلاثة ورباع جاءت على صيغة التخيير لا على صيغة الجمع، يعني تزوجوا إن شئتم اثنتين وإن شئتم ثلاثا وإن شئتم أربعا، فكونه ذكر الاثنين والثلاثة والأربعة مفهومه أنه لا يزاد على الأربع، فإذن فنحن نستدل بالمفهوم أنه لا يزاد على الأربع. الأمر الثالث، زعمتم أن الأصل في النكاح هو البراءة الأصلية، الأصل الإباحة، البراءة الأصلية هي الأصل في التشريع. نقول لكم إن هذا غير مسلم. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية، ولأن تناول الأحكام يدل على أشياء، منها أن الأصل في الفروج التحريم وليس وليس الإباحة، ولذلك لا يجوز إباحة الفروج إلا بما ورد به نص. إذن فالبراءة الأصلية هنا، البراءة الأصلية هنا هي التحريم وليست الإباحة، والنصوص جاءت وأباحت في حدود الأربع، لذلك يجب علينا أن نقتصر على الأربع ولا نتجاوز الأربعة. هذا ما ذكره الإمام الشوكاني ملخصا. يقول: قال: ومع هذا فالبراءة الأصلية مستصحبة، وهي بمجردها كافية في الحل حتى يوجد ناقل صحيح ينقل عنها، يعني يخرجنا عن البراءة الأصلية. وقد يجاب بأن مجموع الأحاديث المذكورة في الباب لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره فتنتهض بمجموعها للاحتجاج، يعني على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال، لكنها بمجموعها تدل على هذا الحكم. قال: ويؤيد ذلك كون الأصل في الفروج الحرمة لا كما زعموا الإباحة، كما صرح به الخطابي، فلا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بدليل. وأيضا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع، يعني إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا والتابعون أجمعوا على أنه لا يجوز النكاح بأكثر من أربع، ومن قال بعد ذلك أنه يجوز فقد خالف الإجماع. والله سبحانه وتعالى يقول في حقي: من كان هذا حاله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: وأيضا هذا الخلاف مسبوق بالإجماع على عدم جواز الزيادة على الأربع، كما صرح بذلك في البحر. وقال في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر: اتفق العلماء على أن من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن، فهذا دليل على أن الزيادة على الأربع خصوصية له دون غيره صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يكون الإمام الشوكاني قد أنهى هذه المناظرات وهذا الجدل، بما ذكره من إجماع على أنه لا يصح لأحد أن يأخذ أكثر من أربع، ولا وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس محل تأس لأنه من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ينكح العبد امرأتين، قال قد تمسك بهذا من قال إنه يجوز للعبد، أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج فوق اثنتين. قال وهو مروي، يعني وهذا الخبر وهذا الحكم قد جاء فيه حديث ابن عمر، أو حديث عمر رضي الله عنه جاء فيه حديث عمر رضي الله عنه، وقد قال به من الصحابة جمع. قال وهو مروي عن علي، يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه، وزيد ابن علي، أي من علماء التابعين ومن أئمة الزيدية، والناصر وهو من أئمتهم أيضا أو من أئمة آل البيت. قال والحنفية، يعني أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، والشافعية، وهو أيضا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله. قال ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته، يعني كأنه يريد أن يقول إن هذه المسألة ما اجتمع أو ما وصلت حد الإجماع، وأنها ليس فيها خبر مرفوع، وأنها من قوال الصحابة التي هي محل الحل الاجتهاد. وقول الصحابي إذا لم يكن للرأي فيه مجال، وقول الصحابي إذا كان للرأي فيه مجال فهو محل اجتهاد ليس بحجة. قال قال ولا يخفى أن قول الصحابي لا يكون حجة على من لم يقل بحجيته. نعم، لو صح إجماع الصحابة على ذلك كما أسلفنا لكان دليلا عند القائلين بحجية الإجماع. وقد أشار فيما مضى إلى أن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف، قالوا بذلك، وبهذا يكون قولهم إجماعا. قال ولكنه قد روي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو من الصحابة، ومجاهد وهو من التابعين، وربيعة، يعني ربيعة الرأي، وهو من أئمة أتباع التابعين، وأبي ثور وهو من الفقهاء، والقاسم بن محمد وهو من علماء التابعين، وسالم يعني ابن عبد الله بن عمر وهو من أئمة التابعين، والقاسمية وهي من علماء آل البيت، أنه يجوز له أن ينكح أربعا كالحر. حكى ذلك عنهم صاحب البحر. قال فالأولى الجزم بدخوله تحت قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني كان الإمام الشوكاني يرجح أن العبد له أن يتزوج بأربع كما أن للحر أن يفعل ذلك، مستدلا بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا خطاب موجه للأمة يدخل فيها الحر والعبد. قال والحكم له وعليه بمال الأحرار وعليهم إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة، يعني الأصل أن يتساوى الحر والعبد في التكاليف، إلا ما ورد النص بتخصيص العبد وتفصيله وتمييزه عن الحر. والنصوص التي جاءت خاصة في الحدود ولم ترد في غير الحدود، حيث قال الله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. قال إلا أن يقوم دليل يقتضي المخالفة كما في المواضع المعروفة بالتخالف بين حكميهما. وهذا كأنه رأي الإمام الشوكاني. والجواب يعني إن الإمام الشوكاني فقط إنما أخذ بالبراءة الأصلية، لكن أن يقول مثل هذا الكلام عمر رضي الله عنه، وأن يقول مثل هذا الكلام علي رضي الله عنه، وأن يقول مثل هذا الكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفهم غيرهم دون دليل، فالذي يظهر والله أعلم أن أرجح الأقوال ما قاله أصحاب النبي وما اجتمع فيه عمر وعلي، فإن عمر وعلي رضي الله عنهما إنما يعني إذا قال قولا واجتهدا اجتهادا، فالقول واتباع ما اجتهداه أولى من قول غيرهم، خصوصا وأن لهم يعني دليل وهو مبدأ المخالفة في الحكم بين الحر والعبد، فقد جاء ذلك في مسألة الحدود وفي أمور المعاملات. نعم نحن نقول إن التساوي إنما هو في أمور العبادات، وأما أمور المعاملات فالأصل مبني على الإيه؟ على المخالفة. ولأن العبد الأصل أنه لا يتصرف في معاملاته إلا بإذن سيده، فهذا مما يدل ومما يرجح أن يكون العبد على خلاف من الحر. نعم. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا يخاطب به يعني أن على سيد الأمة أن يتولى إقامة الحد عليها بنصف ما على الحرة، ومعلوم أن الذي يتنصف إنما هو الجلد، ولذلك الأمة لو زنت وهي متزوجة لا ترجى، والعبد لا يرجم، ليه؟ لأن الرجم لا ينصف. إيش سؤالك أنت؟ لأن الحكم واحد بين العبد والأمة، ولأن أيضا الأمة كان الأصل أن من الأمور التي اعتادها أهل الجاهلية أن يسخروا الإماء للزنا وأن يكلفوهن بالزنا وأنهن مصدر كسب بالزنا، ولهذا جاء الخطاب وخرج الخطاب موجها للنساء لأنهن أغلب من يقع منهن ذلك، حيث كان الأسياد يجبرنهن، فخرج الخطاب مخرج الغالب. ولأنه كما جاء في الحديث إذا زنت أمة أحدكم إيش فلا إذا زنت أحد أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت يعني المرة الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت الثالثة قال فليبيعها ولو بحبل من شعر. كل هذا جاء الكلام فيه حول الإماء، والعبد يقاس على الأمة لأنه يساويها لأنهما يستويان في الحكم، هذا هو وجه الاستدلال. نعم. ها ايش الآية؟ فين فانكحوا ما طاب؟ مقلنا الآية هذه السابقة كان لها سبب نزول، وسبب النزول يدخل دخولا أوليا. نعم العبرة بعموم اللفظ، وقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ها نعم
هناك مسلمين قليل.
ها
مسلمين قليل في جنوب أفريقيا تقريبا يعني 2%، والباقي الجماهير يعني صحيح. جزء المسلمين يتجوز.
هو سيأتي هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج الكتابية؟ الأصل أن يتزوج المرأة الرجل المسلم المرأة المسلمة، لكن لو تزوج بالكتابية يجوز ذلك لقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فرخص في الزواج بهن. لكن كثير من أهل العلم يشترطون شروط، منها أن لا يجد امرأة مسلمة، ومنها أن يكون مضطر محتاج، ولا ينبغي الإسراف في الزواج من المرأة غير المسلمة، لأن هذا قد يؤثر على النشء وعلى الأولاد، خصوصا في المناطق التي فيها الغلبة لغير المسلمين. فإنه في هذه الأيام نسمع كثير أن المرأة قد تنصر الأولاد وتحملهم على أن يكونوا نصارى. والأصل في إذا ما تزوج الرجل المسلم النصرانية أن يكون الأولاد مسلمين. الأمر الثالث إذا اختلف الرجل والمرأة، فإن كثير من المحاكم اليوم تقضي بالأولاد للمرأة أب عليهم سبيل، وهذا كله في الحقيقة يتنافى مع مقاصد الشريعة الإسلامية. لذلك الأولى أن يتزوج الرجل المسلم المرأة المسلمة. والله سبحانه وتعالى وإن أباح لنا أن نتزوج من أهل الكتاب، لكنه لفت أنظارنا إلى قوله سبحانه وتعالى في التنفير الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذا على سبيل التنفير. وأهل الكتاب وإن أبيح لنا أن نتزوج منهن، لكن علينا أن نكون حذرين، وعلينا أن نكون متنبهين، لأنه قد يؤدي بأولادنا إلى أن يخرجوا عن طواعيتنا ويكفروا بالله، ويسلب مال الرجل المسلم، ويعيش الرجل المسلم ذليل، خصوصا إذا كانت المجتمعات المسيحية والنصرانية فيها هي الأغلب، والمحاكم قائمة على تطبيق القوانين النصرانية والقوانين غير الإسلامية، فهذا فيه خطر عظيم. قال قوله ويطلق تطليقتين، قال سيأتي الكلام على هذا في باب ما جاء في طلاق العبد، وكذلك يأتي الكلام على عدة الأمة، يعني أن الأمة الجارية إذا طلقت تعتد بحيضتين. قوله تسع نسوة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وتحته تسع نسوة، قالهن عائشة وسودة، عائشة بنت أبي بكر الصديق، وسودة بنت زمعة، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وأم سلمة اسمها هند بنت أبي أو اسمها هند، وزينب بنت جحش، وصفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث، وأم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، وميمونة يعني بنت الحارث رضي الله تعالى عنهن أجمعين. هؤلاء الزوجات اللائي مات يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهن، واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية، وهل ماتت في حياته أو بعده. ودخل أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة رضي الله تعالى عنها ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وبزينب أم المساكين وماتت في حياته قبل أن يتزوج صفية رضي الله عنهما، ومن بعدها يعني جويرية وميمونة. قال الحافظ في التلخيص: وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه تزوج 15 امرأة ودخل منهن 11 ومات عن 9، فالثلاث اللائي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن، منهن المرأة التي خيرها فاختارت نفسها لما نزلت آية التخيير، كان صلى الله عليه وسلم قد خيرهن فاختارت نفسها، ولذلك طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد دخل بها، ولهذا لم تعد من أمهات المؤمنين. وكذلك من الزوجات اللائي طلقهن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل بامرأة فوجد في كشحها بياضا، يعني وجد فيها علة، وجد فيها برص في كشحها، يعني في بطنها وجد فيها كشحا، وجد فيها بياضا، وكان علة ومرضا، لذلك سرحها صلى الله عليه وسلم ومتعها. وأما المرأة الثالثة تمام 15، فهذه امرأة ذات قصة، وهي المستعيذة، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وعقد عليها وأراد أن يدخل بها، فوكلها إلى بعض نسائه يصلحنها ويهيئنها ليدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة يعني خالية من معرفة كيد النساء، فقلنا لها وهن يهيئنها: إذا أردت أن تكوني ذا حظوة وذات مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقولي إذا دخل عليك وأراد أن يدنو منك ويقرب منك قولي له: أعوذ بالله منك. وظنت رضي الله عنها أن هذه وسيلة لأن تتقرب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليها قالت له تلك المقالة، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لقد عثت بمعاذ، الحقي بأهلك. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما كاد به النساء، لكنه عليه الصلاة والسلام امتثالا وتحقيقا وحرصا على أن يستجيب لهذا الأمر وللاستعاذة بالله والاستعاذة بالله من العبادة، لذلك ما كان أمامه إلا أن يمتثل. لما قالت له: أعوذ بالله منك، قال: لقد عدت بمعاذ، الحقي بأهلك. فهؤلاء ثلاثة والإحدى عشرة صاروا 14، وأما 15 فما أعرف عنها شيء. ها؟
قال لامرأته
ايش قال لامرأته؟
قال ان اعوذ بالله من
اذا قال لها هذا الكلام وما احب ان تفعل ذلك وما احب ان يفعل ذلك ليس له ذلك. لان هذه المقالة يعني تختلف باختلاف الافراد ما هي ملزمة. هو قد يفهمها ويقول لها الله يعني كلنا نستعيذ بالله وكلنا نتعبد الله بأن نعوذ به ونلتجئ إليه، لكن يفهمها وينبهها وإن أراد أن يطلقها طلقها ما هي مشكلة يعني. ها وأما ريحانة يقول الظاهر أن ريحانة كانت من السراري هي ومريم وهي وماريا القبطية أم إبراهيم. قال ودخل منهن بإحدى عشرة ومات عن 90. وأما حديث أنس رضي الله عنه أنه تزوج 15 امرأة ودخل منهن بإحدى عشرة ومات عن 90 فقد قواه الضياء في المختارة. الضياء المقدسي له كتاب اسمه المختارة، وقد طبع هذا الكتاب في 10 مجلدات، جمع فيه الأحاديث التي يرى أنها صحيحة، ولذلك سماه المختارة. قال يعني في هذا الكتاب: وأما من عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ولم يعقد عليها فضبطنا منهن نحوا من 30 امرأة. وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. وقد ذكر الحافظ في الفتح والتلخيص الحكمة في تكثير نسائه صلى الله عليه وسلم، فليراجع ذلك. ومجمل الحكم التي ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج بهذا العدد من النساء كله لمصلحة الدعوة الإسلامية، ولم يكن ذلك عن شهوة، ولم يكن ذلك عن رغبة في النساء، وإن كان له أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا ومن الأدلة التي الظاهرة التي يذكرها أهل العلم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 امرأة ليس منهن بكر إلا واحدة، وأن أول حياته لما تزوج بخديجة رضي الله عنها مكث معها زمنا طويلا نحو من 25 عاما أو 25 سنة وما تزوج بغيرها، لأنه تزوجها قبل البعثة 15 سنة، عمره 25 سنة ومكث معها 15 سنة قبل البعثة، ومكث معها بعد البعثة 10 سنوات فصارت 25 عاما لم يتزوج بغيرها، وتوفيت رضي الله عنها وعمره نحو من 50 سنة. ولما كان عنده من البنات في البيت كما عرفنا أم كلثوم وفاطمة وهن يحتجن إلى من يرعاهن، تزوج بعدها بسودة، وسودة كانت يوم أن تزوجها امرأة كبيرة يعني تجاوزت أو قربت من 50. وعقد صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها في مكة، وكان عمرها إذ ذاك 6 سنوات، وما دخل بها إلا في المدينة وعمرها 9 سنوات. ولا شك أن زواجه من عائشة هو إظهار لمكانة أبيها أبي بكر رضي الله عنه، الذي بذل نفسه وجهده وماله في خدمة الإسلام. وأما زواجه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من حفصة، فإن حفصة رضي الله عنها توفي زوجها في وقعة من الوقعات، إما بدر أو أحد، وتأيمت رضي الله عنها، وكان أبوها حريصا على أن يزوجها، لكنه ما ظن وما طمع في أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ذهب وعرضها على أبي بكر وقال له: يا أبا بكر، عندي بنت حفصة توفي زوجها وأنا أريد أن أزوجك بها. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: ليس لي في النساء حاجة. وأبو بكر ما كان يرفض هذا العرض لولا أنه النبي صلى الله عليه وسلم استشاره: ما رأيك في حفصة؟ وكان ذلك على سبيل الإسرار، فما أراد أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لأبي بكر أن يقدم على الزواج من امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تطلع ورغبة. وغضب عمر وأخذته الحمية: كيف أعرض ابنتي على أبي بكر ويرفضها؟ فذهب وعرضها على عثمان رضي الله تعالى عن عثمان، أو إنه لما عرضها على أبي بكر سكت أبو بكر ما أجاب، وعرضها على عثمان، وكان عرضها على عثمان له أثر ودور، خصوصا وأن عثمان في تلك الأيام قد فقد زوجته رقية، كانت قد توفيت أثناء غزوة بدر. إذن عثمان أولى، لما عرضها عليه قال: ما لي في النساء حاجة. وعثمان رضي الله عنه قد سمع أن النبي ذكرها له، سأله عنها، فجاء عمر رضي الله عنه يعتب على أبي بكر وعلى عثمان رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أبو بكر وعثمان يعني كأنه طعناه، أعرض عليهما حفصة ويرفضان، وأنا إنما عرضت حفصة عليهما من باب المودة ومن باب الأخوة ومن باب توثيق العلاقة، خصوصا وأن هؤلاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان لهم مكانة ومنزلة في الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنهما أعرضا لأنه ذكرها عندهم، استشارهم، فطمأن عمر رضي الله عنه بقوله، قال له: لا تغضب، يتزوج عثمان خير من حفصة، وتتزوج حفصة خير من عثمان. واستغرب وعجب رضي الله عنه، يعني في أفضل من عثمان الذي يتقدم لخطبة حفصة؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إرضاء لحال أبيها وتعزيزا لموقفه الذي أحس فيه أنه أنه طعن في ابنته هذه. وأما أم سلمة رضي الله عنها فإن زوجها أبو سلمة كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، توفي أبو سلمة وترك أم سلمة هند بنت عبد الأسد، تركها وعنده عندها أطفال صغار وعندها أطفال صغار ماذا تفعل؟ هو يريد أن يربي هؤلاء الأطفال أبناء أخيه، فجاء ووجدها قد حزنت وجزعت على زوجها، هذا الزوج الذي كان أخا وأبا وكان صاحبا ورفيقا. لذلك لما جاء يعزيها وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قبل أن إن شاء الله يوم الجمعة موعدنا في الكرسي خارج، وذكر لنا صاحب التسجيل.